بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كما ذكرت لكم بالنسبة لعمل الخوص، فالشارح رحمه الله استظهر بأن النساجة أو الحياكة مختصة بغير الخوص، بغير عمل الخوص، وبناء على شمول النساجة للخوص فتكون خارجة بالدليل، يعني لا يكون عملها مكروها. بعد ذلك لا مانع من أن يرتكب المعصوم عليه السلام الكراهة لغاية ما، لذلك يقال أنه لا محظور، اكتبوها هذه فيكم لموارد كثيرة، لا محظور في ارتكابهم عليهم السلام لما هو جائز مكروه. الغاية من ذلك ما هي؟ بيانا للجواب وطرحا لتشكيك المشككين. يعني في بعض أشخاص خلص حتى يروا أن المعصوم عليه السلام ارتكب هذا الأمر، فحينئذ يرتفع هذا الشك عنده بأنه حرام بالواقع أو لا. فلما يرى أن المعصوم عليه السلام فعله، فبعد ذلك يرتفع شكه في كراهته، في حرمته. فلذلك لا محظور في ارتكابهم عليهم السلام لما هو جائز مكروه، بيانا للجواز وطرحا لتشكيك المشككين، كما هي قضية زواج النبي صلى الله عليه وآله من ابنة عمته زينب بن جحش رضوان الله تعالى عليها، حينما طلقها زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي. فحينما طلقها زيد وأخلاقهما لم تتفق فحصل الطلاق عليكم السلام. فكان شيء راسخ ومتجذر عند الناس آنذاك انه اذا واحد تبنى ولدا رباه كذا، فهذا اصلا زوجة هذا الولد الذي تمت او تم تبنيه وتمت تربيته، فهذه تصبح كزوجة ولدي لا يمكن الزواج منها. استئصال هذه العادة لم يكن ليتم إلا بأن يقدم النبي صلى الله عليه وآله على ذلك بنفسه. أكيد حال هذا بحث في العقائد. نعم.
إحنا نريد فعل ارتكب المعصوم هو فعل مكروه.
إيه أنا لا جبت كنظير وليس مثل. لا أحسن. أنا هذا كنظير.
على خلاف لو المعصوم لا يرتكب.
صح، لكن قد يرتكب من هذا البيان، من عفوا من هذا الباب. بيانا للجواز وطرحا لتشكيك المشككين، ما في مانع من ذلك.
هذا الباب ما يكون فعله مكروه بالبعض، بعض التكفير خاص بالزواج الذي
اكثر من 4. ليش الحل هذا؟ خلي بحث اخر، خليك بحث اخر، خلاص هذا مش مشكله. اما لا يكون مكروها خليك بحث اخر على كل حال. ثم قال: وكسب الصبيان المجهول أصله لما يدخل، يعني في كم حاجة من تكراره على السريع. وكسب الصبيان المجهول أصله، هذا الكسب المجهول أصله لما يدخله، يعني لما يدخل الكسب من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبي على ما لا يحل لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه. ولو علم اكتسابه، يعني اكتساب الصبي من محلل، فلا كراهة، وإن أطلق الأكثر، أكثر الفقهاء أطلقوا الكراهة حتى مع العلم بأن مصدر كسبه كان الحلال، كما أنه لو علم تحصيله جميع هذا المال الذي حصله أو جميع هذا الكسب أو بعض هذا الكسب من محرم وجب اجتنابه، أو اجتناب ما علم منه. يعني ليت الشارع حذف هذه العبارة، الأولى كان أن يحذفها كما فعل في الجواهر. الجواهر رحمه الله صاحب الجواهر شيخ حمد حسن النجفي هكذا قال: ولو علم اكتساب، عفوا، قال كما أنه لو علم تحصيله أو بعضه من محرم وجب اجتنابه أو ما اشتبه به. فهذه العبارة إنما أراد بذلك كما يفهم من المسالك، أراد الشارح أنه طارة مع الاشتباه يمكن الإفراد والتمييز، وأخرى لا يمكن الإفراد والتمييز. فإذا أمكن الإفراد والتمييز فيجتنب ماذا؟ هذا المعلوم أنه من كسب محرم. وإذا لم يمكن الإفراد والتمييز فحينئذ يجب اجتناب الجميع. نعم،
جملة واحدة اجتناب ما علمه أو اشتغل
به. لا، يريد أن يشير أن هذا الذي هذا المحرم الذي يشتبه بغيره، يعني بالحلال، بالمال الحلال، طارة يمكن إفراده وتمييزه وأخرى لا يمكن. نعم، فإذا أمكن، مثلا كما لو اختلط في الدراهم بالدنانير وكنا نعلم بأن المعلوم حرمته هو الدنانير، هذا يمكن إفراده، واضح ولا لا؟ وأخرى لا، حصل المزج ولا يمكن الإفراد والتمييز، عرفت كيف؟ كل دراهم مثلا، فحينئذ وجب اجتناب الجميع. طبعا أمثلة كثيرة، جملة امتزجت الحنطة بغيرها بحيث لا يمكن إفرادها وتمييزها، هذا ما يريد أن يشير إليه. ولو حذف هذه الجملة أو اجتناب ما علم منه كان الأولى، نعم، كما فعل في الجواهر. ليش؟ لأنه عبارة أو اشتبه به يعطي المطلوب. ليش يعطي المطلوب؟ لأنه إذا اشتبه به أمكن التمييز، واضح أنه يفرق، نعم، ويميز عن الحلال، وهذا الذي يجب اجتنابه. أما لو لم يمكن التمييز فيجب اجتناب الجميع بما فيه الحلال المشتبه بالحرام، لأنه علم إجمالي منجز هذا.
لأنه أراد كلمة اشتبه به يقول أنه في حلال وحرام لكن ما عارفه، لكن هون في عبارة أو اجتناب ما علم منه مثلك أنه بيعرف فيه يعزه، أما بالاشتباه لا يمكن العزم، هذه اللي أرادها ممكن، فجابت عبارة فيها.
بالاشتباه لا يمكن العزل،
يعرف انه في الحرام لكن لا يعرف قدر،
هو هذا اللي عملوه، لانه عدم الافراد، عدم امكان الافراد والتمييز.
اما الجمله اللي قبلها او اجتناب ما علم لا يعلم
شيخنا، كان يعني الاولى عدم ذكرها كما فعل في الجواهر. على كل حال قال: ومحل الكراهه تكسب الولي به، به الضمير الاولى انه راجع لمن، لا ليس للصبي. ومحل الكراهة تكسب الولي بما تكسب به الصبي، أو أخذه هذا الذي تكسب به الصبي، أيضا محل الكراهة أخذه من الولي، واضح ولا لا؟ لأنه لو تأملنا في عبارة المسالك، هذا هكذا قال الشارح في المسالك، قال يكره، اكتبوا العبارة، يكره لوليهم، يعني الصبيان، لولي الصبيان، يكره لوليهم التصرف فيه، يعني في الكسب، يكره لوليهم التصرف فيه، يعني في الكسب، على الوجه السائغ، طبعا على الوجه الجاهز المشروع، مع ذلك هو مكروه. يكره لوليهم التصرف فيه على الوجه السائغ، وكذا يكره لغيره، يعني لغير الولي، شراؤه من الولي. فإذا يتضح رجوع الضمير كما يريده الشارع، وإلا في بعض الحواشي أنا وجدت الضمير يرجع للصبي، بعضهم يقول إنه حمل الصبي على الاكتساب، بعضهم يقول تكليف الولي الصبي بالاكتساب، لكن لمن يدقق في عبارة المسالك لا يريد الشارع ذلك، إنما يريد ومحل الكراهة ماذا؟ تكسب الولي به، يعني بما اكتسبه الصبي، أو أخذه، يعني أخذ ما اكتسبه الصبي منه من الولي بشراء ونحوه. وكذلك أو الصبي، يعني محل الكراهة تكسب الصبي به بما اكتسبه، بعد رفع الحجر عنه يعني بعد البلوغ فيكون أيضا محلا للكراهة. ثم قال وكذا يكره كسب من لا يجتنب المحرم في كسبه شرحناه وشرحناه. والمباح المباح هو ما خلى عن وجه رجحان من الطرفين بأن لا يكون راجحا ولا مرجوحا يعني تساوى الفعل والترك. ليش؟ لتحقق حينئذ الإباحة بالمعنى الأخص بالمعنى الأخص في مقابل الإباحة بالمعنى الأعم يعني ما يشمل الكراهة والاستحباب والوجوب والإباحة بالمعنى الأخص. فهذا هو الإباحة بالمعنى الأعم في مقابل الإباحة بالمعنى الأخص يعني في صورة في تساوي الطرفين الفعل والترك من نتيجة الإباحة بالمعنى الأعم غير المحرم. نعم غير المحرم. إيه لأن الاستحباب يجوز. الوجوب أنه جائز إلا أنه لازم. جائز لازم فعله. هذا يأتي بحثه في الأصول. نعم.
الواجب. على نوع الجواز.
جواز عدم لكن ما يعني بنحو الإلزام. بنحو الإلزام. هذا يأتي بحثه في الأصول. على كل حال. ثم التجارة وهي نفس التكسب. طبعا ما تقدم من التقسيم الثلاثي إنما كان في موضوع التجارة وهو ما يكتسب به الأعيان. الآن نفس التجارة نفس التكسب تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة. فالواجب منها ما توقف تحصيل مؤونته ومؤونة عياله الواجبي النفقة عليه. نعم هذا مثال الواجب العيني. ومطلق التجارة التي يتم بها نظام النوع الإنساني فإن ذلك من الواجبات الكفائية وإن زاد على المؤونة بمعنى أنه ماذا كفاية مؤونته واستغنائه. نعم بلحاظ أنه مما يتم به نظام النوع الإنساني مثل الطباخ مثل الهندسة مثل الزراعة ونحو ذلك ما شاء الله مما يتقوم به نظام المجتمع فهذا داخل في الواجبات الكفائية حتى وإن كان هو مستغنيا لكن صار واجبا بلحاظ ماذا أنه مما يتقوم به النظام. والمستحب ما يحصل به المستحب وهو التوسع على العيال ونفع المؤمنين ومطلق المحاويج وإن كانوا غير مؤمنين كما ذكرت لكم كبناء مستشفى أو مدرسة وكذلك من جملة الأمثلة فعل الخيرات والمبرات كلها هذا ماذا مستحب. فيتاجر يقوم بعمل التجارة لأجل فعل المبرات لأجل فعل الخيرات وما أشبه ذلك. والمباح ما يحصل به الزيادة في المال لكن من غير الجهات الراجحة والمرجوحة هذا لا ولد ولا ثلث ولا شيء بس هكذا يحب تقديس الأموال ويفعل حق الشرعي كل شيء بس إنه بالنتيجة هو مثلا عنده مال كذا ولا يوجد جهة راجحة في البين تقديس أموال. نعم هذا مباح ما في يعني فيش على كل حال. وأما من جهة مرجوحة كذلك المرجوحة كما سيأتي في مثال التكسب بالأعيان المكروهة. نعم فلو كان جهة كراهة في البين خرج عن كونه مباحا وأدخل بما يلحقه أو أتبع بما يلحقه ولو كان هناك جهة راجحة ألحق بما سبق. واضح ولا لا؟ مستحب. يقول والحرام التكسب والمكروه والحرام التكسب بالأعيان المكروهة والمحرمة وقد تقدمت. ليش؟ لأنه قلنا أول ما بدأنا مبحث التجارة من أن المكروه والمباح هذان عفوا المكروه والمحرم هذان يشملان ماذا؟ الأعيان والتجارة بمعنى نفس التكسب إذا بتتذكروا. على كل حال بعضهم قال إنه الأولى إنه يوجد مثال للمحرم في نفس التجارة فيش حاجة لأنه يكون المثال في نفس الأعيان المحرمة. فمثل لذلك التكسب بما يوجب ترك واجب مثل الصلاة ونحوها أو التكسب بما يحتمل فيه احتمالا معتدا به عند العقلاء أنه مهلكة للنفس كمن يركب البحر للسفر حال هيجان البحر فهذا يكون محرما، ما له ربط بأعيان محرمة. واضح؟ الآن بالنسبة للفصل الثاني، بس عفوا انتم ما عندكم، بس تفضلوا تابعوا لي يعني نتصرف. عفوا شوفوا اذا حدا يتابع معكم، يعني بعتذر اللي ما حصل على ورقه خلي احد اصدقائه بيعمل له فوتوكوبي اسمه تصوير. اذا يا اخوان بحثنا الان الفصل الثاني في عقد البيع وادابه، وهكذا نكون قد انتهينا من المكاسب المحرمه الان، وهو اي عقد البيع الايجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض المعلوم. المصنف يا اخوان رحمه الله، المصنف رحمه الله ذهب كذلك بعض الاعلام، فذهب المصنف وجماعه بل قيل انه المشتهر بين الفقهاء الى ان البيع هو نفس العقد المخصوص، يعني البيع هو الايجاب والقبول معا، نفس العقد هو البيع. والمصنف وهؤلاء الجماعه الذين ذهبوا الى ان البيع هو نفس العقد المخصوص احتجوا على ذلك بان هذا هو المتبادر عرفا من معنى البيع، متبادر عرفا من معنى البيع انه ماذا؟ هو الايجاب والقبول العقد. طبعا التبادر علامه حقيقه فيكون حقيقه فيه. فاذا لما كان البيع هو العقد فحينئذ يكون البيع ماذا؟ اخص مطلقا من العقد. العقد اعم مطلقا. ليش؟ لان العقد يكون لنقل الملك، لتحليل البضع مثل النكاح والوطئ، للتوكيل، المضاربة، الصلح، الإجارة وغيرها من العقود. فإذا البيع هو نفس العقد، وليس البيع هو أثر العقد المخصوص، يعني الإيجاب والقبول معا. فليس البيع هو أثر الإيجاب والقبول كما عرفوا بأنه نقل الملك، البيع نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة، هذا هو الأثر للعقد. جماعة من الأعلام عرفوا البيع بأنه انتقال الملك وليس نقل الملك، وأوردوا على ذلك يعني أشكلوا بأن أورد عليه بأن الانتقال هو أثر للبيع وغاية البيع المترتبة عليه، على البيع الانتقال انفعال وليس فعلا، أما البيع هو الفعل، عملية في النقل، يعني يلحظ فيه جهة الصدور من الفاعل، يلحظ فيه عملية الإيجاد. ما في هنا عرفتوا كيف؟ هذا لحاظ اعتباري. أما حالة الانتقال هو انفعال، هو يكون أثرا للبيع، هو الانتقال أثر للبيع. واضح ولا لا؟ فإذا كان لوحظ الأثر الحاصل فهذا حينئذ لا يكون البيع حينئذ ملحوظا نحو جهة الصدور من الفاعل، لم يكن البيع ملحوظا بنحو عملية الإيجاد. هذا النقل والانتقال أو النقل مال من هذا إلى هذا، هذه العملية الخارجية شايفينها هيك؟ لا، النتيجة الأثر، هذه حينما نلاحظ عملية الإيجاد، نعم حينما نلاحظ جهة الصدور من الفاعل، هذا يعبر عنه بالمعنى المصدري، يعبر عنه بالمعنى الحدثي، وهو المعنى الثاني للبيع، لأنه هلأ سيأتي أن البيع على معاني ثلاثة. وإذا ما لاحظنا الأثر الحاصل يعني النتيجة الحاصلة من المعنى الحدثي أو النتيجة الحاصلة من المعنى المصدري، فيعبر عنه بالمعنى الاسم المصدري. فتارة نلحظ جهة الصدور من الفاعل وعملية الإيجاد فنقول هذا معنى مصدري أو معنى حدثي، وأخرى مسألة اعتبارية، وإلا كلاهما في الخارج واحد، لا يوجد خلاف في الخارج، لا متحدان خارجا، نعم متحدان خارجا، لكن الاختلاف بينهما إنما هو من جهة اللحاظ. فتارة نلحظ جهة الصدور من الفاعل وعملية الإيجاد فنقول هذا معنى مصدر حدثي، وأخرى نلحظ الأثر الحاصل أو نلحظ النتيجة فيكون المعنى الاسم المصدري، يعني تارة يكون ملحوظا بنحو المصدر وأخرى يكون ملحوظا بنحو اسم المصدر. واضح ولا لا؟ أما هما خارجان فواحد، كما يقال في الغسل والاغتسال، الغسل هو الأثر هو النتيجة للاغتسال، الاغتسال يلحظ فيه ماذا؟ عملية الإيجاد، الاغتسال يلحظ فيه جهة الصدور من الفاعل. واضح؟ الغسل هو النتيجة، نفس الشيء في الوضوء، طارة يكون الملحوظ الغسلات والمسحات، فهذا شو يكون؟ معنى مصدري، معنى حدثي، وأخرى يكون ملحوظ الطهارة الحاصلة من الغسلات والمسحات، هذا المعنى الاسم المصدري. على كل حال، فإذا يا إخوان المصنف رحمه الله ذهب إلى أن البيع هو نفس العقد، فإطلاق البيع واستعمال لفظ البيع في العقد يكون حقيقة وليس مجازا. فإذا البيع اسم للعقد بمعنى مجموع الإيجاب والقبول معا، ليس البيع الأثر المترتب على العقد، أو ليس البيع مسببا عن العقد، بحيث يكون العقد الإيجاب والقبول هو السبب والبيع هو المسبب.
البيع مصدر أم اسم مصدر؟
نعم. هذا الكلام سيدنا أنتو سيد شيخنا، هذا الكلام أنه بالواقع خارجا واحد، لكن الاختلاف في اللحاظ، صار نلحظ عملية الإيجاد وجهة الصدور من الفاعل فبكم معنى مصدري، وهذا ما يتراءى من صاحب الجواهر رحمه الله. يقول البيع من مقولة الفعل، صاحب الجواهر رحمه الله يقول هو من مقولة الفعل، ويعبر أيضا بالمعنى المصدري وليس معنى اسميا، هكذا يقول صاحب الجواهر رحمه الله. فبحسب أني ما شفت، يعني ما وصل إليه نظر القاصر، على أنه يتراءى من صاحب الجواهر على أنه معنى مصدري وليس المعنى الاسم المصدري، فهو بالمعنى المصدري وليس بالمعنى الاسم المصدري. نعم. وأخرى نلحظ الأثر الحاصل نتيجة،
فهو لفظ واحد
يختلف بالخلاف، مثل الوجود والإيجاب يا شيخنا، مثل الوجود والإيجاب. الآن الوجود هو الفعل في نفسه، انتهى الأثر، ومرة لا الإيجاب، فبالنتيجة بالواقع واحد، وجود وإيجاد واحد، لكن يختلف باختلاف الاعتبار. فطارة تلحظ جهة الصدور من الفاعل وعملية الإيجاب، وأخرى تلحظ ماذا؟ الأثر الحاصل والنتيجة. هذا تفصيله هلا موجود. فإذا فليس البيع هو ما يحصل ويتسبب عن الإيجاب والقبول، فيترتب عليه حينئذ حكم الشارع بانتقال المالين، يعني بنحو يكون حكم الشارع بانتقال المالين هو أثر البيع، هذا البيع هو أثر البيع، هذا البيع هو أثر العقد ومسبب عنه، يعني بيصير السبب العقد مسببه البيع. عرفت كيف؟ الغاية المترتبة على البيع انتقال المالين، واضح؟ فبصير الانتقال أثر للبيع، البيع الذي هو أثر للعقد، واضح ولا لا؟ لكن هذا ما له الثمرة العملية يا إخوان، عرفت كيف؟ لأنه بصير مرة بتلاحظ في النقل البيع بنحو النقل يعني أنه من مقولة الفعل، وأخرى تلاحظ البيع بنحو الانتقال على أنه من مقولة الانفعال. فحينئذ زيد الطويل الأزرق ابن مالكي الأزرق ماذا كيف؟ لأنه لون. نعم، اللون هو اسمه كيفية للجسم، اللون كيفية للجسم. فبالنتيجة زيد الأزرق الطويل ابن مالكي زيد جوهر، الباقي كلها تسعة، تسع مقولات عرض. زيد الطويل الأزرق ابن مالكي هذا بينته سابقا، في بيته بالأمس كان متكي، بيده غصن لواه، لواه مقولة فعل، فالتوى انفعال. فهذه عشر مقولات سوى، يعني سوى على كل حال. بعد ذلك يا إخوان سألت أني يعني في الخارج وفي الواقع هما متحدان خارج الجامعة، إذا ما يختلف باللحاظ، هذا اعتبره من مقولة الفعل، هذا اعتبره من مقولة الانفعال، بالنتيجة ما فيها الخلاف على كل حال. نعم
أقول منظر واحد، يعني منظر واحد، إذا قلنا هذا منظر
تعرف هذا وين بينفع شيخنا؟ نعم. لما بدنا نحكي مقولة فعل ومقولة انفعال كذا، وإلا هلا الأكثر كثير، عفوا ما أدري شو الأكثر، الكثير عبر إن البيع هو انتقال المالين. نعم، انتقال المالين كثير عبر، عرفتوا؟ فتوقف والله انه مقوله فعل او مقوله انفعال، وين هذا ياتي البحث؟ ها، ياتي البحث في مقابل ما ذكره المصنف وجماعه من ان البيع هو العقد. هنا ياتي البحث في المقولات، تقول العقد، العقد لفظ، هو من مقوله ماذا؟ مقوله الكيف، لكن كيف شو؟ كيف مسموحي؟ لأن المقروء كيف مسموح، مثل الأذان، الأذان لما بتسمع هذا كيف، من مقولة الكيف، لكنه كيف مسموح في مقابل كيف المحسوس وغيره، هذه تقسيم لا يخارج عن محلنا. هذا بينفع، ايه بينفع حينئذ. نعم، انتقال ما هو ايش هذا؟ ايش كان من صاحب الجوهر؟ انا لأن استلطفته واتيت به، بس يعني أثر استلطفته أنا، عرفت كيف هو ناقش إنه ليش عم تقول الانتقال؟ الانتقال هو أثر البيع، البيع هو مسبب عن العقد، يعني العقد السبب، المسبب عنه هو البيع، المسبب عن البيع هو الانتقال. فليش بدكم تعبروا انتقال؟ لا، عبروا بالنقل، النقل من مقولة الفعل كذا، يعني كهيك مطلب استلطفته وأتيت به. وإلا من النقاش مش هون سيدنا، النقاش مش هون، النقاش في انه اذا اردنا بالبيع العقد، واردنا العقد، اردنا من العقد البيع. نعم، هنا ياتي البحث في ان العقد لفظ، واللفظ من مقولة الكيف، وهذا كيف مسموعي اللفظ، وهذاك حينئذ نقول انفعال، مقولة انفعال او مقولة فعل، هذا ايه بيجي كأيله ثمرة. فاذا اذا عرفت ذلك فعلا ان البيع يطلق لفظه ويستعمل في ثلاثة معاني. المعنى الأول هو المعنى المصطلح اللي بنعرفه، هذا شو؟ المعنى المصدري، المعنى الحدثي، يعني الملحوظ في جهة الصدور من الفاعل. طبعا هذا المطلب في غاية الأهمية، إضافة أنه يذكره أيضا في أصول مظفر، يعني هذا مطلوب منكم إن شاء الله في أصول مظفر يأتي. التفتوا، نعم، وهذا يفيدكم كثيرا في المكاسب. أنا ترى يا إخوان هذه كم ورقة اللي شايفينهم، استخلصت المطلوب المهم بحيث تنطلقوا بالمكاسب إن شاء الله لما بيأتيكم البحث. أنا طارة بمعنى المصدري، وأخرى بالمعنى الاسم المصدري، هذا تشوفوا شو يعمل لحاظ وكذا، إضافة إلى ثمرات فقهية. فالمعنى المصطلح هذا الأول من قبيل المصدر، يعني المرفوض في جهة الصدور من الفاعل وعملية الإيجاد والحدوث منه من الفاعل، ويعبر عنه بالمعنى المصدري أو المعنى الحدثي. الثاني إطلاق البيع على العقد، يعني مجموع الإيجاب والقبول كما اختاره المصنف رحمه الله وجماعة. فحينئذ من هنا يكون تعريف البيع تعريف العقد صالحا لأن يكون تعريف للبيع نفسه، صح ولا لا؟ يعني كما يصح يعني كما يصح ما عرفنا به العقد يصح أيضا بنفس ما عرفنا به العقد تعريف البيع. ليش؟ لأنه العقد هو البيع والبيع هو العقد. ليش؟ لأن البيع اسم للعقد. وهذا يعبر عنه معنى اسمي مستقل، معنى اسمي مستقل في نفسه وليس معنى مصدريا حدثيا، المعنى المصدري أو المعنى الحدثي الذي يتقوم باللحاق إلى جهة الصدور. فالمعنى الاسمي الآن، فأما معنى مصدري حدثي الآن هذا المعنى الاسمي لو أردنا بالبيع هو العقد، المعنى الاسمي المستقل في نفسه وهذا يختلف عما سيأتي من المعنى الثالث للبيع وهو المعنى الاسم المصدري. فبصير عندنا ثلاث معاني، معنى اسمي، معنى حدثي مصدري، المعنى الاسم المصدري. فإذا تعريف البيع يكون تعريفا لماذا؟ للعقد. فإذا كان العقد هو البيع فحينئذ قال المصنف في عقد البيع وآدابه هذا الإضافة شو تكون؟ إذا كان البيع هو العقد والعقد هو البيع فإذا لا توجد مغايرة بين المضاف والمضاف إليه، المضاف هو عين المضاف إليه، فتكون الإضافة حينئذ بيانية. يعني في عقد البيع وآدابه، عقد البيع يعني عقد هو البيع. فحينئذ متحدان، هما متحدان. أنا عم أقطع بالكلام لأنه تكون مريت على شرحه بس في بكتير عندي. فإذا هما متحدان ويفهم ذلك من صحة الحمل، نحمل البيع على العقد أو نحمل العقد على البيع، كلاهما صحيحان. ليش؟ لأنهما واحد.
لا يحصل بالحمل؟
لا، كيف هذا عين الآخر؟ ما فينا من النسبة شيخ، سيبنا نسبة، هذا عين الآخر، لا يوجد تغير. فإذا ما هي الفائدة إذا من ذكر العقد؟ الفائدة فيما ذكره المصنف وهو يريد، طبعا هذا ما يظهر من اللمعة في الدروس، صرح بذلك أن البيع هو الإيجاب والقبول معا في الدروس صرح، هنا لم يصرح إلا أنه مستظهر واضح. وبدين من صاحب الجواهر ما تقبل هذا الاستظهار، عرفتوا كيف؟ بل قال إنه في اللمعة هكذا بذهني، انه في اللمعة لا يستظهر منه ذلك. نعم بخلاف الدروس جعل البيع هو العقد، هو نفس العقد، اما في اللمعة لم يتقبل استظهار ان البيع هو نفس العقد، لا، بل انه هو الاثر الحاصل من العقد. على كل حال
ممكن
نعم
نستطيع سلف الحمل عنه.
كيف بدي اسلف؟
انا اذا عقد البيع
اي نعم
صحت عدم الحمل سلف الحمل، نقول
هو عقد،
أنا العقد ممكن يطلق على غيره يعني.
إيه نعم.
هذا سبب الحمل.
هنا الفائدة، هنا فائدة في الإضافة هذه.
عدم صحة الحمل.
ما في سبب لا. إذا كان في غير البيع ما في. لا نحن نحكي في البيع. في البيع صحة العمل في البيع لا يمكن سلبه عن البيع يا شيخنا على كل حال. من هنا ماذا تكون الفائدة حينئذ إذا كان البيع هو العقد والعقد هو البيع؟ ما هي الفائدة في ذكر العقد؟ الفائدة في ذكر العقد هو أن العقد البيع لا غير البيع، هذه هي الفائدة. فالفائدة حينئذ في ذكر العقد هي كون العقد هو البيع لا غير البيع. ومن هنا يصح لما قال في عقد البيع وآدابه وهو، أي عقد البيع واضح، هو يقول وهو، فحينئذ يصح عود الضمير إلى من؟ إلى العقد. ليش؟ لأن العقد هو البيع والبيع هو العقد، إضافة إلى أنه المصنف في الدروس عرفه بذلك. لأن البيع هو الإيجاب والقبول معاً. الفتوى وهكذا عرفه الفتوى. فمن خلال هذا التعريف نلتقط إلى أنه ماذا؟ إلى أن العقد هو نفس البيع. نعم. قال هو الإيجاب والقبول. أحسن. بس هو غير بيع. هذا اللي بدنا نقول. غير بيع عقد عقد واضح يا شيخ لكنه ليس بيع
فلذلك
واضح هو متخول بالإيجاب والقبول الزواج 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 هو نفس العقد صح صحيح معنه أصلا هو متخول بالإيجاب والقبول الزواج واضح لكن الفائدة ماذا في ذكر العقد أنه ماذا كونه هو البيع وليس غير البيع هذا لهذه الفائدة بالنتيجة من أمثلة الإضافة البيانية مثلا نقول خاتم فضة يعني خاتم هو فضة مثل دين الحق دين هو الحق المعنى الثالث استعمال البيع في الأثر المحفوظ كل الصيف في جوف الفراغ استعمال البيع في الأثر المخصوص المذكور اللي هو شو نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة هذا الأثر الحاصل من العقد المركب من الإيجاب والقبول معا فالعقد سبب والبيع مسبب عنه واضح ولا لا أو عبر بالانتقال انتقال المالين فبالنتيجة ما هو اللحاظ؟ اللحاظ جهة صدور من الفاعل اللحاظ عملية في الإيجاد إذا كان ذلك يكون في المعنى الأول وهو المعنى المصدري المعنى الحدثي وإذا كان لا المفروض هو الأثر والنتيجة يعني الحاصل الأثر الحاصل فيكون ماذا؟ المعنى الثالث وهو المعنى الاسم المصدري فإذا فالعقد سبب والبيع مسبب عنه فمن اختار المعنى الثالث وهو المعنى الاسم المصدر يعني لاحظ الاثر الحاصل لاحظ المسبب هذا يا اخوان هذه الاضافه المذكوره في عقد البيع يقول هذه الاضافه نعم اضافه ليست بيانيه قطعا ليش لانه لا يريد أن العقد هو نفس البيع والبيع هو العقد لا العقد هو سبب البيع مسبب فتكون الإضافة ماذا؟ تكون الإضافة إضافة لامية ليش لامية؟ لتغير المضاف والمضاف إليه نعم ولو نفترض أطلق العقد على البيع إطلاق العقد على البيع فبيكون هذا الإطلاق ماذا مجازي بعلاقة السببية والمسببية ويكفي في المجاز أدنى ملابسة وأدنى علاقة على كل حال فإذا مع وجود التغير حتما يحصل التغير العقد شيء البيع شيء آخر العقد سبب البيع مسبب فحينئذ يحصل التغير لا يمكن جمع البيع والعقد في تعريف واحد واضح ولا لا؟ طيب من هنا تكون الإضافة في قول المصنف في عقد البيع إضافة لامية يعني عقد للبيع كما تقول في غلام زيد غلام لزيد فإذا إذا استعملنا لفظ البيع الذي وضع للمسبب والأثر الحاصل من العقد استعملناه في العقد اللي هو السبب فيكون هذا الاستعمال مجازي بعلاقة السببية والمسببية لا يكون استعمالا حقيقيا إلا أنه على قول المصنف ماذا الاستعمال حقيقي واضح ولا لا لأن العقد هو البيع والبيع هو العقد ومن هنا تكون إضافة السبب العقد إلى المسبب اللي هو البيع بناء على تغيرهما يعني بناء على هذا المعنى الثالث إضافة لامية وليس إضافة بيانية هذا المعنى الثالث يعبر عنه بالمعنى الاسم المصدري، يعني الملحوظ في هذا المعنى. ما هو الملحوظ؟ الملحوظ الأثر، ليس الملحوظ جهة الصدور من الفاعل والإيجاد، واضح ولا لا؟ الملحوظ نفس الفعل المتحقق خارجا، الملحوظ هذه الصفة بما هو موجود في نفسه وبغض النظر عن أي جهة أخرى. فإذا اللحاظ هنا إنما انصب على ماذا؟ على الأثر والنتيجة، مثل الغسل، الغسل هو نتيجة الاغتسال، من جملة الطهارة نتيجة الغسلات والمسحات، لأنه سيأتي معكم، سيأتي معكم إن شاء الله أنه ما المراد من الطهارة؟ نفس الغسلات والمسحات أو الأثر الحاصل منها. إذا الغسلات والمسحات يكون المعنى المصدري، المعنى الحدث. إذا المقصود منه الأثر الحاصل منهما الغسلات والمسحات، فيكون ماذا؟ المعنى الاسم المصدري، واضح ولا لا؟ فإذا يقول أنه بالنتيجة، فهنا الأثر الحاصل والمتحقق بالعقد أو المتحقق بالإجابة والقبول معا، يعني بلحاظ نفسه، مش بلحاظ أنه صادر من فاعل، مش بلحاظ عملية إيجاد، لا، بلحاظ نفسه، وكونه هذا البيع معاملة في حيال سائر المعاملات وفي قبالها. نعم، يترتب على ذلك، ماذا يترتب على ذلك؟ أو يتعلق به إمضاء الشارع وحكمه حينئذ بعد هذا الأثر الحاصل. فيقول الشارع مثلا هذه المعاملة الحاصلة والموجودة في نفسها خارجا، نعم، يقول مثلا هي معاملة لازمة أو معاملة جائزة وغير ذلك من الأحكام المناسبة للمعنى المذكور. فإذا الأثر الحاصل هذا قد بيناه سابقا، هو نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة، أو انتقال الملك كما عبر بذلك جماعة من الأعلام. هذا المعنى الثالث كما ذكرت لكم يعبر عنه بالمعنى الاسم المصدري، الملحوظ فيه الأثر الحاصل، واضح ولا لا؟ اسمحوا لي بس أكل حال يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.